بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع ميراث الأنبياء أن يقدم لكم تسجيلا لدرس في شرح كتاب الصيام من بلوغ المرام، ألقاه فضيلة الشيخ محمد بن زيد المدخلي حفظه الله تعالى في جامع الشيخ زيد المدخلي رحمه الله بصامطة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفع به الجميع. الدرس الأول.
أسأل الله تبارك وتعالى أن يرزقني وإياكم العلم النافع والعمل الصالح، وأن يكتب ممشاكم هذا في سعي للخيرات وطلب للعلم الشرعي الذي لا غنى لنا عنه جميعا. ومن وفق لهذا الأمر وهذا السبيل فقد وفق إلى خير كثير، وأنعم الله عز وجل عليه بنعمة عظيمة يجب أن تشكر، ألا وهي الرغبة في طلب العلم ومجاهدة النفس في هذا السبيل والمشي من مكان إلى مكان ليس إلى هذا المكان فحسب. فنحمد الله عز وجل أن أهل العلم كثر، خاصة في هذا البلد المبارك، وفق الله ولاة أمره لكل خير وزاده فضلا منه ورحمة. طلب العلم فريضة، وكلما كان الأمر أوجب وأعظم عند الله كلما كان أجره أعظم. وكم من النصوص التي لا تخفى عليكم وردت في فضل طلب العلم وفي السير في طريقه والرحلة من أجله، ومن ذلك ما ثبت في الحديث عن النبي عليه الصلاة والسلام: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. هذه والله من أعظم البشارات لطالب العلم المسلم المؤمن التقي الذي يريد من وراء هذا الطلب البصيرة في دينه. لا بد أن نجاهد أنفسنا ونصلحها بالأسباب الشرعية التي هي ولله الحمد مستمدة من الكتاب والسنة، وأخرجها أهل العلم والفضل من هذين المصدرين، وكلاهما وحي من الله تبارك وتعالى. نجاهد أنفسنا في هذا السبيل، في سبيل أن تخلص النية وتتوجه بهذا العمل وهذه العبادة، أعني بها طلب العلم، إلى الله عز وجل، أن تبتغي بذلك وجه الله والدار الآخرة. وكلما هجم الشيطان، ولا بد أن يهجم على كل واحد منا، كلما هجم الشيطان يريد أن يزين لك، إما بالغرور إذا واصلت فاحذر كيده، فالغرور أمر عظيم من الأمور التي يزينها الشيطان لأهل الخير خاصة، أو هجم عليك بشأن التقليل من هذه الطريق والتقليل من شأنها وشأن الجلوس فيها والجلوس مع أهلها وأصحابها الذين هم والله من خير الناس. عندما تجلس مع طلبة علم أفاضل ما أتوا وجلسوا في هذه الأمكنة أو غيرها من أمكنة العلم إلا وقصدهم شريف، ليعرفوا ربهم تبارك وتعالى، ويعرفوا نبيهم صلى الله عليه وسلم، ويعرفوا دينهم، فيعبد الله عز وجل في هذه الحياة على بصيرة. نعم، كلما وسوس الشيطان عليك أن تجاهده، وما أحسن من بذل الأسباب في هذا السبيل. من أعظم الأسباب كما تعلمون الدعاء، ومن أعظم الأسباب أيضا الالتفاف والجماعة. الانفراد شر، الخروج عن الجماعة واعتقاد أنك يكفي ما عندك من العلم، أو أن أنك لست بحاجة إلى الجلوس في هذه الحلقات أو الذهاب مع هذه الفئة من الناس التي تذهب لطلب العلم، هذه والله من أقوى الأسباب التي تنهك الإنسان فتجعله يوم من الأيام يترك هذه الطريق ويترك طلب العلم ويترك سبيل سلوكه. والواجب والله هذا علينا جميعا أن نتنبه له وننبه إخواننا أيضا بقدر ما تستطيع، الزميل مع زملائه والراعي في رعيته كما تعرفون، بقدر ما تستطيع تبذل كلمة الخير وتذكر الناس. وأنا واثق أن هذه المعلومات التي قلتها ما تخفى عليك، لكن التذكير لابد. النبي عليه الصلاة والسلام كما تعلمون ولا يخفى عليكم كان يذكر أعظم الناس علما بعده عليه الصلاة والسلام وتقى، وهم أصحاب الكرام رضوان الله عليهم، كان يذكرهم بين آونة وأخرى بأصول الإسلام وبفروع الإسلام وشرائع الإسلام وأدلة الترغيب والترهيب، كل ذلك مما يدل على أننا كلنا بحاجة إلى من يذكرنا بين آونة أخرى. وأنتم تلاحظون عندما تسمعون الخطيب يخطب في مسألة من المسائل أو المذكر يذكر أو الواعظ يعظ الناس، تجد رجوعا إلى الحق، تجد يعني استبصارا لمسألة من المسائل كنت غافل عنها، تجد بأنك مخطئ في بعض الأوقات. بفضل الله عز وجل ثم بسبب هذا التذكير حصل لك ما حصل من الخير، وكلما ازداد الخير في الإنسان ازداد الإيمان في قلبه، وكلما ازداد الإيمان في قلب الإنسان وأكثر من الأعمال الصالحة أحبه الله تبارك وتعالى. أسأل الله عز وجل أن يرزقني وإياكم حسن النية وحسن العمل، وأن يعيننا في ذلك ويرزقنا الثبات على دينه حتى الممات في عفو منه تعالى وعافية. أيها الإخوة، كان أشار بعض الإخوة حفظهم الله على أن نأخذ كتاب الصيام لقرب حلول الشهر. أسأل الله عز وجل أن يبلغنا جميعا هذا الشهر الكريم وأن يرزقنا صيامه وقيامه والإحسان فيه. أسأل الله أن يعيننا فيه على ذكره وشكره وحسن عبادته، وأن يوفقنا فيه لفعل الطاعات والبعد عن المنكرات، وأن يديم علينا نعمه الظاهرة والباطنة، ومنها نعمة الأمن والأمان الذي نعيشه في هذا البلد بفضل الله عز وجل ثم بفضل ولاة أمره وفقهم الله، الذين يقومون بكل قدرة واقتدار وجهاد في الأخذ بكتاب الله وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، وفقهم الله وزادهم من فضله. أيها الإخوة، الصيام فرضه الله عز وجل وهو الركن الثالث كما تعلمون من أركان الإسلام. دعائم الإسلام وأركانه خمسة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، وهذا دلالة على عظم هذه الأركان، وأنه ينبغي لكل مسلم وينبغي لكل مسلمة أن يعتنوا بهذا الركن العظيم، علما بأنه فرض، حتى تقدم على هذه العبادة وتعمل بهذه العبادة وأنت تشعر نفسك وتعتقد اعتقادا جازما أن الله تعالى فرض ذلك. وهذا من أعظم النية، أنك تفعل أي مأمور به وتعرف منزلته في الإسلام. يعني ما كل عبادة منزلتها، كل العبادات منزلتها سواء في دين الإسلام، بعضها أعظم. فكلما كانت العبادة منزلتها أعظم في دين الإسلام كلما كانت أعظم في الأجر والثواب، وكلما كانت أعظم منزلة عند الله عز وجل، وكلما كانت أوجب على الإنسان أنه ماذا يجتهد فيها اجتهادا عظيم. فركن الصيام هو الركن الثالث من أركان الإسلام، ينبغي علينا الاجتهاد في معرفة أحكامه ومسائله، وخاصة الأمور التي لا بد منها. فالإنسان في بعض في كل الأيام في أيام الصيام تجده لا بد أن يتعرض لمسألة من المسائل، لا بد أن تحضم هذه المسألة وتعرف حكم الإسلام فيها، حتى تعبد الله بهذه العبادة وأنت على بصيرة من أمرك على وفق الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. فرضه الله عز وجل في السنة الثانية من الهجرة، ثم كان بالتدرج كما تعلمون، ما فرض مرة واحدة شهرا كاملا، كان من شاء صام، كان في البداية لا يجب إلا صيام عاشوراء، ثم بعد ذلك خير الإنسان بين الصيام وبين الإطعام عليكم السلام وترك الصيام. ثم بعد ذلك أنزل الله عز وجل شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان، ثم قال عز وجل فمن شهد منكم الشهر فليصم، وهذا دلالة على الوجوب والفرضية، وأنه فرض من فرائض الإسلام يجب على من تمت فيه الشروط أن يأتي به على وفق ما أمر الله وبينه رسول الله صلى الله عليه وسلم. فيه من الفضائل ما لا تعد ولا تحصى، حصرها الله عز وجل في قوله تعالى لعلكم تتقون. وكم من الفضائل تترتب على تقوى الله تبارك وتعالى، فإن ليست محصورة في تقوى من نوع واحد، بل تتقي الله عز وجل في أمور كثيرة، وكلما كثرت الأمور كلما عظمت الأجور. فالله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم حصل البيان في الكتاب والسنة في كثير من فضائل الصيام، ومن جملة ما ورد في فضائله العظيمة أنه سبب في مغفرة الذنوب وتكفير الخطايا، من صامه إيمانا واحتسابا، من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وفي الحديث الآخر رغم أنف، ومنها من أدرك شهر رمضان فلم يغفر له، يعني أنه موسم عظيم من مواسم محو الذنوب والخطايا وتكفير السيئات ورفع الدرجات. إذا كفرت السيئات فالله عز وجل يبدل تلك السيئات ماذا؟ حسنات، فتعظم الأجور عنده تبارك وتعالى. إذن سبب عظيم من أسباب تكفير الذنوب، ويخطئ الإنسان كثيرا في يومه وليلته، ما بالك في سنته. فرمضان إلى رمضان ورد في الحديث أنه ماذا؟ مكفرات لما بينهما، يعني أن هذا الرمضان الذي سيأتي إذا وفق الله فيه العبد لحسن النية فيه وحسن المتابعة وحسن الصيام وحسن العمل، فإنه يكون سببا في محو تلك الذنوب والخطايا التي مرت على هذا الإنسان. ويختلف أهل العلم كما تعرفون، هل كل الخطايا والذنوب من كبائر وصغائر؟ والله عز وجل هو أكرم الأكرمين، فمن أتقن هذا الصيام فإنه بذلك تجده يتوب إلى الله عز وجل ويقلع من الذنوب والخطايا، فيكون هذا الصيام سببا في محو ذنوبه جميعا، وهذا من فضل الله عز وجل وكرمه على الصائمين خصوصا، وعلى هذه الأمة أمة محمد عليه الصلاة والسلام، لأنها أمة أعمارها قصيرة، فجعل الله لها من الأعمال اليسيرة ما يكون سببا في رفعة درجاتها وكثرة أعمالها الفاضلة عند ربها تبارك وتعالى. في أول كما ورد في الحديث، في أول ليلة من رمضان تغلق أبواب النيران وتفتح أبواب الجنة، وفي رواية وتفتح أبواب الرحمة في أول ليلة من ليالي رمضان، وهذا دلالة على فضل هذا الشهر. ورد أيضا في الحديث لخلوف فم الصائم عند الله أطيب من رائحة المسك، إلى غير ذلك. الشاهد أن الأحاديث والنصوص كثيرة التي دلت على فضل الصوم، وأنه ينبغي للإنسان أن يعتني به عناية حتى يؤجر الأجر المترتب على ذلك. تفضل.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين. قال المصنف رحمه الله في كتاب الصيام: وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم أو يومين إلا رجل كان يصوم صوما فليصم. متفق عليه. وعن عمار بن ياسر رضي الله عنه قال: من صام اليوم الذي يشك فيه فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. ذكره البخاري تعليقا ووصله الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان.
الصيام ذكر المؤلف هنا رحمه الله في هذا الشرح بأنه لغة للإمساك، صام بمعنى أمسك لفظ عام، كلمة لغة بمعنى لفظ عام، أمسك عن الأكل، أمسك عن الدخول، أمسك عن الشراب، أمسك عن الكلام، صام بمعنى أمسك. لكن شرعا، يعني المقصود به الشرعي الذي أمر الله عز وجل به، قال: إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة في زمن معين من شخص مخصوص بنية. هذه العبارات، قوله إمساك مخصوص عن أشياء مخصوصة، يعني إمساك شرعي، وهو إمساك عن الطعام والشراب، إمساك ماذا؟ شرعي وليس لغوي، عن أشياء مخصوصة، والمقصود بها المفطرات الحسية والمعنوية، وهذه ستأتي معنا. قوله في زمن معين، يعني من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، هذا الزمن المعين. قوله من شخص، يقصد به المسلم العاقل القادر السالم من الموانع. أربع أوصاف: من هو ذا الشخص الذي يصوم؟ هو مسلم فلا يقبل من كافر، وعاقل فلا يكلف المجنون، وقوله القادر بمعنى أن القادر لا يكلف، غير القادر لا يكلف، وقوله السالم أو الخالي من الموانع. فمن كان هناك مانع شرعي يمنعه من الصيام كالحائض والنفساء فإنهما لا يصومان هذا الشهر. قوله بنية، وهذه من أهم الأمور في التعريف، وفي إشارة إلى وجوب النية في الصوم، وأنه ينبغي أن يكون المقصد من الصيام هو مقصد حسن الذي أمر الله عز وجل به أن تكون النية صالحة وخالصة لوجه الله عز وجل، لا نشاطا من قصد النشاط يعني مثلا، أو بقصد الحمية. هذه أمور ينبغي التنبه لها، يعني قد يقول الإنسان: أنا الآن مقبل علي الصيام فرصة أني ماذا أستعمل الحمية، وأنني أجدد النشاط، وأنني أستفرغ بعض الأشياء من في البطن وغيره، هي مقاصد طيبة ولا شك، لكن أن يكون المقصد هذا، هذه نية سيئة. النية الصالحة التي يجب أن تكون، أن يكون المقصد بهذا الصيام التعبد لله تبارك وتعالى.
ويفسد معها الصوم،
لا تدخلها، لا تدخل هذه المسائل معها. واضح يا جماعة؟ نعم. عبادة من العبادة، يعني مثلا إنسان يريد أن يصلي يكثر من الصلاة، يقول: لأن في الصلاة نشاطا وحركة وأستعملها. لا تقصدها، خلي الصلاة عبادة، وما حصل يحصل بذلك تبع، لا تنوي هذه الأمور الدنيوية. واضح يا أخوان؟ النية هذه ستأتي معنا بحث لها. إذا لم ينوي لا يسمى صائم، إذا لم ينوي لا يسمى صائم. واضح؟ لا بد من النية. قال النبي صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات، ولا يؤجر على ذلك، بالتالي أنه ما يؤجر على. إذا لم تكن هناك نية معناه ما صح صومه، وإذا لم يصح صومه لا أجر على ذلك. قال المؤلف حفظه الله في حديث أبي هريرة، ها؟ لا النية محلها القلب. قال: ما يستفاد من الحديث، حديث أبي هريرة، قال: فرض الصوم في السنة الثانية من الهجرة، هذا بداية الصوم. ثانيا: قال: حرمة تقدم رمضان بصيام يوم أو يومين على سبيل الاحتياط. أيوة، الدين الإسلامي مبني على التوقيف، عباداته شرعية مبنية على الأدلة. لابد أن تستند على عبادتك لهذه العبادة لله عز وجل على أدلة شرعية. فلو أتى إنسان وقال: أنا أريد أن أزيد في الخير، فمثلا شخص قال: أريد أن أصلي الظهر خمسا، رغبتي في الخير وعندي نشاط وعندي وقت، نقول له: لا، ليس لك ذلك، لأنك الآن خرجت عن الشرع، والمطلوب منك موافقة الشرع ومتابعة النبي صلى الله عليه وسلم. فلو شخص قال مثلا: أريد أن أحتاط فأزيد من أول الصيام احتياطا يومين أو يوم، نقول له: ليس لك ذلك، لأن هذا يصير أمرا بدعيا، ومن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد. إذن هذا يصير من البدع. كون الإنسان يقول: أنا أريد أن أتقدم رمضان وأسبق بيوم أو يومين احتياطا، ويسمى هذا صيام الاستقبال، ربما يكون صوم ربما لا يكون صوم، نقول له: لا، أنت مخالف للشرع الآن، والمتابعة للشرع هو الواجب، فليس لك ذلك، إنما تتبع حدود الشرع المأمور بها شرعا. طبعا النهي وارد، كيف تخالفه؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تقدموا رمضان بصوم يوم ولا يومين. وإن كان وجد من بعض المذاهب يقول: الاحتياط ليس فيه شيء، احتاط للعبادة، نقول له: لا، مهما أتى الرجل، مهما كبر علمه وخالف نص من النصوص، فلا يجوز ذلك أبدا، لأن النص ثابت ووارد وواضح جدا، والصارف لا يوجد له صارف. النهي للتحريم، النهي للتحريم. ولذلك إيش قال المؤلف؟ قال: حرمة، يعني ليست كراهة، إنما هي حرمة، يعني يترتب على تركها الإثم. وجوازه لمن كان له عادة، عادة صيام، هذا يستثنى جوازه، إلا رجل كان يصوم صوما فليصومه. يعني من كان له عادة كأن يكون يصوم الاثنين والخميس، فصادف أن الاثنين مثلا أو الخميس قبل الصيام بيوم أو يومين، هل نقول له: يجوز لك أنت في هذه الحالة؟ نعم، لورود النص. طلعوا النص، نحن نتبع النص. إذن وهل يجوز الاستثناء من هذه القاعدة، قاعدة تقدم رمضان والنهي عنها؟ نعم، من كان له عادة يصوم الاثنين أو الخميس أو ثلاثة أيام من كل شهر، أو يقضي رمضان، هذا غالبا يحصل فيه للنساء، تقضي المرأة قبل رمضان، تجدها يأتي رمضان وهي لازالت في ماذا؟ في القضاء. هل لك أن تقضي؟ نعم، لأن هذا مبرر، والدليل دل على ذلك. أين على اللغة يا جماعة؟ من معنا؟ هل اللغة؟ علي فانو الشيخ علي؟ علي أحمد يقول هنا الحديث: إلا رجل كان يصوم صوما، إلا رجل، الاستثناء موجود ولكنه رفع. يلا يا جماعة، طيب نأتي بها الحصة القادمة إن شاء الله، بكرة، بكرة عندنا إن شاء الله درس بعد المغرب. أيوة،
هنا ضرفاء.
أيوة، ها؟ مقدم عليها، عليها يقدم على الخبر، لكن يقدم على الكانة نفسها. طيب العموم بكرة إن شاء الله. طيب يقول هنا: يجوز أن يقال رمضان بدون إضافة كلمة شهر. هذا يشير بالمؤلف حفظه الله، لأنه وردت رواية في حديث أنه لا يقال رمضان بل يقال شهر رمضان، والحديث هذا موضوع ليس بصحيح، بل يجوز أن يقال رمضان بدون أن تقول شهر رمضان. واضح يا جماعة؟ يعني نقول: أتى رمضان أو أتى شهر رمضان، كلاهما صيام واحد وليس فيه شيء. حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما يكون فيه جواز التكني بالكنية وتكون بأكبر الأولاد، كما تكنى النبي صلى الله عليه وسلم بابنه القاسم وهو أكبر أولاده من خديجة رضي الله عنها وتوفي في مكة، تكنى به. هل للإنسان أن يتكنى بأحد أبنائه؟ نعم، ويشرع له أن يكون بالكبير، ويشرع له أن يتكنى بالمرأة أيضا، وقد ورد من الصحابة من كانت كنيته امرأة. وهل يجوز لواحد من الناس أن يتكنى بأبي القاسم؟ هذا موضع خلاف بين أهل العلم، والصحيح جوازه لأن النبي صلى الله عليه وسلم قد توفي. واضح؟ طيب، ثانيا، قال حرمة صيام يوم الشك يوم 30 من شعبان. حرمة صيام يوم الشك، ما هو يوم الشك؟ المقصود به يوم 30 من شعبان، لأنه هل يكون من أول رمضان ولا يكون من آخر شعبان؟ هذا يسمى يوم الشك. متى يكون هذا الحرمة ويكون يوم الشك؟ إذا حال دون رؤية الهلال غيب أو قتر، ما رأينا بسبب ما حال بينه وبيننا، يسمى ماذا هنا؟ يوم الشك، لأن ما رأيناه ولا أننا أثبتنا بأن الشهر 30، ما رأينا الهلال ولا أثبتنا بأن الشهر، بناء على إيش؟ هذه التغطية. طبعا كلمة قتر بمعنى إيش؟ الغبار. فيحتمل أن يكون من شعبان ويحتمل أن يكون من رمضان، كونه محتمل الأمر يسمى يوم الشك. وهل يجوز صيام يوم الشك؟ الجواب لا. ما هو دليلك على هذا الكلام؟ حديث من؟ حديث عمار بن ياسر رضي الله عنهما. سيارة صيني صغيرة بجوار دورة المياه يبغون إزالتها، سيارة صيني بني. طيب، يقول هنا طبعا حديث الدليل، قلت لكم حديث عمار على تحريم يوم الشك، صيام يوم الشك، حديث عمار، وأيضا الحديث التي ستأتي تدل على التحريم، يعني حديث إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا يدل على تحريم يوم الشك. كذلك حديث أبي هريرة اللي بعده، فأكملوا عدة شعبان 30، دلالة على تحريم يوم الشك. يقول من عبد الله بما يخالف شرع الله فقد عصى رسول الله صلى الله عليه وسلم وتبطل عبادته، وهذا فيه دلالة على تحريم البدع، على تحريم البدع، وأن البدع كلها شر، فينبغي الحذر من كل بدعة سواء كانت قليلة أو كثيرة، سواء كانت تتعلق بأمور العبادات الكبيرة أو بأمور العبادات الصغيرة. نعم، واضح هذا؟ تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا فإن غم عليكم فاقدروا له. متفق عليه. ولمسلم فإذا أغمي عليكم فاقدروا له 30، وللبخاري فأكملوا العدة 30، وله في حديث أبي هريرة رضي الله عنه فأكملوا عدة شعبان 30.
هذان الحديثان بكل الروايات الموجودة فيها، أولا دليل على تحريم صوم يوم الشك كما سبق معنا، وذلك إذا غمي علينا الهلال إما بغيم أو بقتر. ثانيا بيان ما يثبت به الصيام والإفطار، بيان ما يثبت به الصيام والإفطار. فبما يثبت الصيام والإفطار؟ بأحد أمرين، إما برؤية الهلال وإما بإكمال شعبان 30 يوما أو بإكمال رمضان 30 يوما. واضح؟ أعيد هذا الكلام، عندي مستفاد وهو بيان ما يثبت به الصيام والإفطار، ويثبت الصيام أو الإفطار بأحد أمرين: إما برؤية الهلال، وأقصد به هلال رمضان أو هلال شوال، هذا صيام وهذا إفطار، وإما بإكمال شعبان 30 يوما أو بإكمال رمضان 30 يوما، حينئذ يثبت به الحكم الشرعي. العدد الذي يثبت به، تثبت به الرؤية. أما بالنسبة لدخول الشهر رمضان فلو شهد واحد عدل من المسلمين سواء كان ذكرا أو أنثى لقبلت شهادته وأمر بالصيام من قبل ولي أمر المسلمين. واضح؟ أعيد هذا الكلام، أقول بالنسبة للعدد الذي تثبت به الرؤية، دخول رمضان يثبت بشهادة عدل مسلم سواء كان رجلا أو امرأة. ما هو الدليل على هذا؟ الدليل ما سيأتي عن ابن عمر رضي الله عنهما: قرأ الناس الهلال فأخبرت النبي صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيام. الحديث الثاني اللي بعده حديث ابن عباس أيضا أن عربيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا قتلا بشهادة رجل واحد. الخروج من رمضان لا بد من شهادة عدلين، شهادة إيش؟ عدلين مسلمين.
تقول المرأة يا شيخ؟
المرأة تدخل في ذلك، الرجل والمرأة
كالرجل
واحد عن واحد. أيوة. ما هو الدليل على هذا الكلام؟ قد يقول قائل ما هو الدليل؟ طبعا هذا رأي من الآراء وهو رأي الراجح على أنه الدخول واحد والخروج اثنان. قالوا لأن الأصل في الشهادة اثنان فما فوق، وأما الدخول في الشهر فدل عليه النص، فما زال عندنا نص أخرج هذه القاعدة الشرعية، أخرج من هذه القاعدة الشرعية هذا الحكم، نأخذ به ونقول للدخول واحد يكفي وللخروج اثنان يكفي. واضح؟ نحن نتبع ماذا؟ الأدلة، نتبع الأدلة. طيب، هنا يقول المؤلف حفظه الله، يقول وجوب صيام رمضان إذا ثبتت رؤية هلاله أو مضى 30 يوما من شعبان، ووجوب الفطر بثبوت هلال شوال أو إكمال رمضان 30 يوما. هذا الذي ذكرناه، واضح؟ حد الإشكال يا جماعة؟ المستفاد الثاني، يقول رؤية الهلال هي المستند الشرعي، معي في هذا المستفاد، رؤية الهلال هي المستند الشرعي لأحكام الصيام والإفطار، فلا يعتمد على الحساب مطلقا. هذه مسألة مهمة جدا، لأنه يحصل تداول للحساب الفلكي بين آونة وأخرى كما تسمعون في الصحف والنت وغيرها من بعض الناس الذين يقولون أنتم تعتمدون على الحساب الفلكي في أمور كثيرة، كيف لا تعتمدون على الدخول في رمضان والخروج منه؟ والجواب على هذا أننا نعتمد على الأدلة، نعتمد على، فعندنا الأدلة واضحة جدا وهو إذا رأيتموه فصوموا وإذا رأيتموه فأفطروا، فإن غم عليكم فاقدروا له أو فأكملوا عدة شعبان 30 يوما. ما زالت الأدلة قائمة والأمر واضح جدا، فلما الإنسان يخالف هذه الأوامر؟ واضح؟ إذن ليس لنا أن نأخذ بالحساب الفلكي مطلقا مهما كان دقيقا، لأن الحساب الفلكي مهما كان يحصل فيه الخطأ، يحصل فيه الخطأ البشري، ثم الحساب الفلكي ما يعرفه كل الناس في كل الأماكن، لكن الرؤية يراها الناس في كل مكان، تصلح للصغير وللكبير وللأم وللمتعلم، بينما الفلكي إنما هو لفئة مخصوصة من الناس قد لا تكون مقدورة لكل الناس في وقت من الأوقات. فيبقى الحكم الشرعي على أن ماذا؟ الرؤية إنما تثبت، أو الصوم إنما يثبت إما بالرؤية وإما بالإكمال. واضح مسألة؟ هذه يعني أكثر فيها الشيخ الفوزان حفظه الله، وكتب فيها كتابة لأنه وجد من يعارضها ويقول يدندنون على أنكم تأخذون في بعض الأشياء وتتركون بعض الأشياء، فهو رد عليهم لو استطاع الإنسان يقرأه، والله رد ممتاز حفظه الله وجزاه خيرا في كتاب شرح بلوغ المرأة. نعم، على هذا الحديث. طيب، ثالثا، لا يشترط رؤية الجميع بالإجماع. يعني ما يشترط أني ما ألتزم بالصيام إلا إذا رأيته مع جملة الناس، لابد أراه. يعني مثل البيعة لولي أمر المسلمين، هل يلزم كل الناس يبايعوا ولي الأمر؟ يكفي واحد عن المجموعة، أو الشيخ عن القبيلة، أو الأمير عن المنطقة. مثل هذه الرؤية لو ثبتت من شخص وأقره ذلك الإمام أو الوالي على الناس وقال صوموا، يلزمك أيها الناس، يلزمكم أيها الناس جميعا أن تصوم. إذن لا يشترط رؤية الجميع بالإجماع، بل يكفي إخبار الواحد العدل أو الاثنين على الخلاف في ذلك. طبعا هنا أشير إلى مسألة خلافية، وهو أنه بعض العلماء يرى بأنه لابد من اثنين في الدخول واثنين في الخروج، ويقول بحديثين هذه دلت على ايش؟ ها يلا يا جماعة شاركونا ذاكرة. طيب شوف، هو يقول الآن مسألة خلافية، مسألة قبول الواحد والاثنين. احنا قلنا أن الواحد يكفي لدخول رمضان، وأما الخروج لابد من اثنين. المسألة مسألة خلافية أشرها المؤلف حفظه الله. فهو ما دليل من يقول بأنه لابد من اثنين في الدخول ولابد من اثنين في الخروج؟ اثنين في الخروج متفق معانا، لكن الدخول على كل حال لا. هو شوف، هو يقول هذه الحديثين اللي هو في عهد النبي خصوصية
للنبي صلى الله
عليه وسلم، أيوة للنبي عليه الصلاة والسلام، أما نحن بعده لابد من اثنين، ولكن لا دليل على الخصوص، لا دليل. ويبقى الحكم أن من رآه في جماعة واحد فإنه يكفي لدخول رمضان، أما الخروج فلا بد من اثنين. واضح؟ وبعضهم يقول تفضل يا شيخ، أنا هذا هو الأصل، الأصل الاتباع والأصل العموم بدون خصوصية حتى يثبت ما يدل على الخصوصية. صحيح، حصل خلاف صحيح. ثم الخروج أيضا يقولون يكفي واحد، ليش قلتم في الدخول؟ في رأي من الآراء يقول ليش قلتم من الدخول واحد الخروج يكون واحد؟ ايش دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا النص نقيس عليه، ثم ان خبر الواحد مقبول في عدة امور، كيف ما تقبلونه هنا مقبول في العقيدة، مقبول في العقيدة وغيرها. فنقول لهم نحن نتبع ماذا؟ النص.
لا دليل على انه
ما في دليل، لا في نص غائب
على انها في الخروج اثنين.
ايوه ما في دليل. ثم ان الاصل هكذا، الاصل الشهادة اثنان فما هو، وذاك الأول دل الدليل عليه.
كأن قياسهم أول أقرب شيء.
لا ما هو، ما في أول، ما دال النص واضح والدليل قائم على هذا وأجمع العلماء عليه، ما يعتبر قياسهم مقبول. يسمع الفارق. نعم، لا إشكال في ذلك، ما في شيء، ما في شيء. طيب إلى أقرب بلد مسلم تعتمد عليه. طيب اقرأ
حديثان.
نعم،
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال.
بالله لحظة، معي مسألة هنا أشر لها المؤلف، هي مسألة مهمة حقيقة، أن رؤية كل بلد تلزم جميع أهل ذلك البلد، هذا واضح. أهل البلد المملكة تلزم أهل ذلك البلد، ولي الأمر هو الذي يدعو الناس إلى الصيام وإلى الإفطار ويبين لهم ذلك، وهذه من مهماته العظيمة، صيام والحج والجهاد وغيرها كما تعرفون. يبقى حكم البلاد الأخرى، كيف يكون صيامهم؟ هل يكون صيام كل البلدان؟ لأن الله أمر بالأمة أن تصوم، فمن شهد منكم الشهر فليصمه، صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته الأمر عموما، أو أن أهل كل بلد يختص برؤية معينة. هذه موضع خلاف بين أهل العلم، وهي مسألة من المسائل المهمة. وأنتم ترون الخلاف بين الدول، هذا يصوم اليوم هذا يصوم غدا. والصحيح أن هذا يرجع لعلماء البلد، واضح؟ حتى ما تحدث فوضى. فنحن في بلد يجب علينا الرجوع إلى علمائنا، فما قرره ورأوا بأن المطالع مختلفة ومطلع هذه البلد يختلف عن المطلع الأخرى، ورأوا ثبوت الشهر نعمل به. واضح يا جماعة؟ مسألة خلافية. بعضهم يرون بأنه يلزم إذا رؤية في بلد واحد يلزم عموم بلدان المسلمين أن تصوم وأن تفطر. إيش دليلكم يا جماعة؟ قالوا دليلنا عموم النصوص، عموم النصوص. ورأي آخر يقول أن كل بلد يختلف مطلعه عن الآخر، فإنه يلزمه ولا يلزم من كان مطلعه آخر. وهذا الرأي الراجح، وقلت لكم أن الفصل في ذلك هو أن الأمة ترجع إلى علمائها، الأمة ترجع إلى علمائها، وهذا هو الأصل. ونحمد الله عز وجل أن ولاة أمرنا لا يبتون في الصيام والحج إلا بعد الرجوع لمن؟ للعلماء، ويصدرون فتوى على بناء على رأي المحكمة الشرعية، وهذا من فضل الله عز وجل علينا. فقال الله ولاة أمرنا وعلماءنا جميعا. الشيخ أحمد رحمه الله النجمي له رأي، يقول باختلاف المطالع، لكن يقول يلزم من كان في جهة المشرق، إذا رأوا الهلال في جهة المشرق يلزم من كان غربها أن يصوم. كيف ذلك؟
غربها أو شرقها يا شيخ؟
غربها. من كان في جهة الشرق يلزم من كان غربها، حصلوا ما رأوه هنا في الشرق إلا بعد إيش؟ بعد ما طلع. واضح؟ ها؟ أيوة فعلا هو يقول، بس في عنده هذه الزيادة، زيادة ما هي سهلة، لكن هل يعمل بها الآن؟ لا. يعني مثلا السودان دولة مستقلة ولها صيام تختلف عنا في بعض الأوقات، فهو يرى مثلا أن إذا روي عندنا يلزم أهل السودان أن يصوم. واضح؟ رحمه الله رأي وجيه، ولا شك هو من العلماء رحمه الله، الله يغفر له ويرحمه ويسكنه الجنة. طيب تفضل.
وعن ابن عمر رضي الله عنهما قال فراء الناس الهلال فأخبرت رسول الله،
باقي عشر بس يا جماعة حتى ما نطيل عليكم،
فأخبرت رسول الله صلى الله عليه وسلم أني رأيته فصام وأمر الناس بصيامه، رواه أبو داود وصححه ابن حبان والحاكم. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن أعرابيا جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال إني رأيت الهلال، فقال أتشهد أن لا إله إلا الله؟ قال نعم. قال أتشهد أن محمد رسول الله؟ قال نعم. قال فأذن في الناس يا بلال أن يصوموا غدا، رواه الخمسة وصححه ابن خزيمة وابن حبان، ورجح النسائي ورساله.
ما شاء الله. هذان الحديثان كما ذكر المؤلف حفظه الله جواز الاكتفاء بشهادة الواحد العدل. وقلنا هل يدخل المرأة؟ نعم تدخل المرأة لو رأته في رمضان، في دخول رمضان عند الأكثر، وهو الرأي الراجح، إشارة إلى أن المسألة ماذا؟ خلافية. تلو الشرط إلى هذا الكلام تطالب علم في المستقبل مثلا، أردت تعرف هذه العبارة إيش معناها، على أن المسألة خلافية ترجع للخلاف. وقيل لا بد من اثنين، لا بد من اثنين. ليش قالوا هذا؟ الأصل في الشهادة وماذا؟ وشوف الآن يقول دخول أيوة الخصوصية نعم هذا الكلام. طيب شهادة طبعا الاثنين يقول على الأصل هي أصل ثاني. يقول الإمام أو نائبه هو الذي يتولى الإعلان بالصيام. يعني ليس لك أنت رأيته ما ثبت عند الوالي أن تقول للناس صوم، تقوم خطيب في الناس تقول يا جماعة صوم، لا ليس لك ذلك. هذا افتيات على ولي أمر المسلمين وفيه ما سبب في حدوث الفضل. إذا رأيته صوم أنت سرا، لكن تعلن للناس لا، إلا اذهب إلى ولي الأمر وأخبره يستند على شهادتك أو ما يستند، طبعا لابد من عدل عدالة، وبعد ذلك يعلن، يعلن بأي وسيلة. طبعا الوسائل تختلف، كان عندنا المدفع كما تعرفون، وكان عندنا يعني بعض الأصوات يجوبون الناس في الطرقات وفي القرى. اليوم الحمد لله الوسائل متعددة ومتنوعة، في الثواني يأتيك الخبر من فضل الله عز وجل. يقول استحباب قراء الهلال لما يترتب على تقويته من الأحكام الشعائر الهامة. نعم، يعني أنه لا ينبغي التواكل في هذا والتساهل. يقول أنا ما يخصني، الناس ترى أهل سدير يرون يكفي مثلا، لا اطلع، أنت مأمور به شرعا، وهذا مصلحة للمسلمين عموما، وفي تعاون على البر والتقوى. ادخل في هذا الموضوع حتى تؤجر، حتى ولو لم ترى تكون ساهمت في نوع من الإصلاح للمجتمع ومن إقامة شعائر الإسلام ومن التعاون على البر والتقوى، تؤجر على ذلك ولا شك. فالاستحباب وارد بدليل أن قال هنا تراءى الناس، تراءى الناس. اشتراط الإسلام والعدالة طبعا في راء الهلال حتى يقبل خبره أن الإقرار بالله معايا في هذا المستفاد. هل أحد يلاحظ عليه شيء؟ المستفاد اللي عنده الكتاب يا جماعة، يقول أن الإقرار بالشهادتين يكفي في ثبوت الإيمان المطلق. يلا يا جماعة، أيوة لا ممتاز، هو كأنه سبق يعني مطبعي أو كذا، أو أنه يريد العدالة. نحتمل له أن يعني الإقرار بالشهادتين يريد بها العدالة، يعني أنه يكسب المسلم العدالة. لكن هل بمجرد النطق بالشهادتين ينطق بها الإنسان؟ هل نقول هذا الإيمان عنده الإيمان المطلق بمعنى الكامل؟ هذا يحتاج إلى، إلا إذا تمت فرائض الإسلام وشرائع الإسلام وتاب من الذنوب بحيث أصبح أنه عاملا للصالحات مبتعدا عن السيئات كامل الإيمان، نقول إيمان مطلق. لكن هذه هذا المستفاد يلاحظ على المؤلف حفظه الله، واضح؟ حتى لا يقرأ إنسان ويقول لأنها مسألة يعني ربما فيها مدخل للمرجع. نعم نعم أيوة، لابد من التنبه لهذا. المؤلف سلفي حفظه الله، لكن قد يحصل على الإنسان خطأ مطبعي، قد يكتب كتابة ما ينتبه لها أبدا، يحصل هذا. ها إن شاء الله بإذن الله تعالى، وبواسطة الأخ عبد الحميد يعرفه إن شاء الله تعالى، أو له مثلا وجهة نظر نسمعها نستفيد كلنا. معليش يعني ما أنا يقولون في بطن الشاعر على ما يقولون حتى أنا. طيب يا جماعة حديث يطول والله ما شاء الله الشيء، معنا موضوع يعني حديثين. طيب خلونا نكمل حديثين ذي على أساس ندخل في السحور والفطور إن شاء الله بكرة. يقول عن حفصة، يقرأ
وعن حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يبيت الصيام قبل الفجر فلا صيام له، رواه الخمسة، ومال النسائي والترمذي إلى ترجيح وقفه، وصححه مرفوعا ابن خزيمة وابن حبان، وللدارقطني لا صيام لمن لم يفرضه من الليل. وعن عائشة رضي الله عنها قالت دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، قال فإني إذا صائم. ثم أتانا يوما آخر فقلنا أهدي إلينا حيث، فقال أريني فلقد أصبحت صائما فأكل، رواه مسلم.
الله عليه الصلاة والسلام. هذا الموضوع موضوع مسألة النية في الصوم، اكتب عليها مسألة النية في الصوم. الوالد رحمة الله عليه يرى بأن الدليل قائم على وجوب تبييت النية من الليل في كل يوم من أيام رمضان. يقول الدليل قائم لا نحرمه، على أنه يجب على المسلم الذي يريد أن يصوم غدا أن يبيته في الليل في أي جزء منه، لك من غروب الشمس إلى قبل طلوع الفجر الصادق. واضح يا جماعة؟ والنية رغم وجوبها وثبوتها لا ينبغي التكلف فيها، مع هذا أنه لا ينبغي التكلف فيها والتعنت والمشقة، يظهر المشقة على النفس، بل بمجرد أنك في حال الصيام وأنك تتصحر وأنك تشعر نفسك بأنك في رمضان تعتبر نية. بقي، هل ينوي أيضا في أول الشهر؟ يقول الوالد رحمه الله نفس الكلام، تنوي في أول الشهر نية عامة، من صام رمضان إيمانا واحتسابا. شوف كيف، يعني 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 ملاحظة مهمة، تصوم أنك تريد أو تنوي أنك تصوم هذا الشهر إيمانا بالله واحتسابا للأجر والثواب المترتب عليه طيلة الشهر، ولو عرض عارض ما ينقض هذا هذه النية، كل شيء بعذر. ثم أنك في خلال الليالي أيضا تنوي نية خاصة لكل يوم من الليل. هذه زبدة الكلام، واضح يا جماعة؟ وهذه والله من أعظم الأشياء المهمة في كتاب الصيام، ما لو ما نطلعنا إلا بهذه لكفى، لأنه ربما يحصل تساهل، ربما يحصل نية أخرى أن الإنسان ينوي بصومه شيء آخر، ربما يعني يحصل بعض الأمور التي تبطل هذه العبادة العظيمة، والشيطان حريص على إبطال هذا الركن من الإنسان، وهو ركن عظيم من أركان الإسلام. يقول المؤلف الصيام لا بد له من نية، طبعا ليش؟ لأنه عبادة، وكل عبادة تفتقر إلى ماذا؟ إنما الأعمال بالنيات. وحديث عندي حديثين الآن، إنما الأعمال بالنيات، وحديث من لم يبيت الصيام من الليل فلا صيام له، واضح جدا. ويجب بالله معايا هنا، كملوا معايا المستفاد. يقول ويجب في الصوم أن ينوي بالليل، طبعا قلنا في أي جزء من أجزاء الليل، ما هو شرط في آخره ولا في أوله. يقول الصوم الواجب، في الصوم الواجب إيش غير رمضان؟
القضاء،
القضاء، الكفارات، النذر. إذن أنت تقضي لا بد أن تنوي، أنت تكفر لا بد أن تنوي، أنت تصوم رمضان لا بد أن تنوي. يطلع معنا ماذا؟ النفل، تطوع، لا تلزم فيه النية من الليل، بل لك أن تصوم نفلا حتى ولو لم تنوي بالليل، أصبحت الصباح وأنت غير ناوي ثم بدا لك أن تصوم فلك ذلك. والحديث دليل واضح جدا، قال دخل علي النبي صلى الله عليه وسلم ذات يوم فقال هل عندكم شيء؟ قلنا لا، أصبح واضح. قال فإني صائم، ثم أتانا يوما آخر فقال أهدي لنا حيث، فقال أرني فلقد أصبحت صائما فأكل. هذا دلل على الأمرين. الشاهد من هذا أن صوم التطوع لا تشترط فيه النية من الليل، بل من أراد أن يصوم وأصبح ولم يأتي شيئا من المفطرات فله أن يواصل، ويكون أجره من بداية صيام على قدر ماذا؟ العمل، على قدر العمل. إذن من أصبح صائما تطوعا وأراد أن يفطر فله أي رجمة؟ فله ذلك، أصبح صائم يعني متطوعا، هل له أن يعدل ويفطر؟ دليل واضح، فعل النبي عليه الصلاة والسلام لما جاء ومعهم حيث أكل منه وهو أصبح صائما. المتطوع أمير نفسه، ولا تدخل في قوله ولا تحبط أعماله، واضح يا جماعة؟ لا تدخل في هذا، هو الأفضل أنه يواصل، لكن النبي صلى الله عليه وسلم أراد أن ييسر على الأمة، ودين الإسلام دين اليسر والسهولة. طيب، ثم قال هنا، شوف المستفاد الثاني من المؤلف معايا، يقول جواز نية صيام رمضان كله مرة واحدة، هذا كما سبق معنا من أول ليلة، وقلت لكم ما قاله الوالد رحمة الله عليه، قال وعدم وجوب تجديد النية كل يوم. للجملة تناقض الأول، جملة الثانية تناقض ويجب في الصوم الواجب أن ينوى بالليل، ثم قال هنا في الثاني وعدم وجوب تجديد النية كل يوم. ولا ما انتم معايا؟ اللي ماشي معاك كتاب طبعا هو معايا. الشاهد الراجح في المسألة الأولى أنه يجب تنوي في البداية عموما، ثم في كل ليلة تنوي في الليل في أي جزء منه. ثم قال صحة صوم التطوع بنية من النهار، هذا كما مضى من فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفعل الصحابة. عدم وجوب إتمام صوم التطوع بل يجوز قطعه إلا أن الإتمام أفضل. وفقكم الله، كتب الله أجركم وفقهكم في دينه ورزقنا وإياكم الثبات عليه حتى الممات في عفو منه عافية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.
للاستماع إلى الدروس المباشرة والمسجلة والمزيد من الصوتيات يرجى زيارة موقع ميراث الأنبياء على الرابط ميراث.net، وجزاكم الله خيراً.